هذا الاسم الكريم نطق به القرآن الكريم، فهو من الأسماء المعلومة بالضرورة من القرآن، وتواترت به السنة النبوية وأجمع على إثباته لله أهل الإسلام وأهل الملل. فنتكلم الآن في بيان هذا الملك، ألا وهو الملك الديني الخالص الذي يتفضل الله به على من يشاء من العباد.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 30 من شهر ذي الحجة عام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فصارت النبوة والرسالة في العرب والحمد لله، وختمت بهذا الرسول، وختمت بهذه الأمة، وختمت بالقرآن الكريم، فهذا شرف، وأي شرف لأمة العرب على جهة الخصوص. ولقد اخترت لنفسي على أني أرضى أن أكون ممن يرضى لنفسه بالملك الديني، ألا وهو نشر دين الله عز وجل.
شرح اسم الله المالك والملك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذه الخطبة فيها شرح اسم من أسماء الله الحسنى، ألا وهو اسمه جل شأنه المالك والملك والمليك. هذا الاسم الكريم نطق به القرآن الكريم، فهو من الأسماء المعلومة بالضرورة من القرآن، وتواترت به السنة النبوية، فهو من الأسماء المعلومة بالضرورة من السنة النبوية، وأجمع على إثباته لله أهل الإسلام وأهل الملل. هذا الاسم الكريم ورد في القرآن بلفظ المالك، قال الله مالك يوم الدين، وقد جاءت القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية ملك يوم الدين، وقال الله قل اللهم مالك الملك، وهكذا ورد لفظ ملك، قال الله في كتابه الكريم فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقال فتعالى الله الملك الحق، ورد في القرآن بلفظ مليك، قال الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولفظ مليك من صيغ المبالغة عند أهل اللغة. فهذا الاسم الكريم نريد أن نعرف عظمته وجلاله من أجل أن نزداد معرفة بالله وتعظيما لله، ومعرفة بما تدل عليه أسماؤه الحسنى من الصفات العلى ومن الأفعال الحميدة المجيدة التي يفعلها الله سبحانه وتعالى. فربنا جمع لنفسه الكريمة بين هذين الأسماء الثلاثة المالك والملك والمليك، لأن له الملك التام جل شأنه. فاتصاف رب العالمين بالملك معناه أنه سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع المخلوقات لا شريك له في ذلك، وهو القابض والباسط، وهو القاهر والقادر، وهو المتصرف في جميع خلقه وعباده، وهو المدبر لجميع الخلق والشؤون، وهو المعز والمدل والمعطي والمانع والخافض والرافع، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الذي يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى الذي يقرب من عباده من يشاء ويباعد من يشاء، إلى غير ذلك مما تضمنه هذا الاسم الكريم، مما تضمنه هذا الاسم الكريم الذي سمى الله به نفسه ووصف به نفسه به. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله وقال: اسم الله الملك صفة لذاته، واسم الله المالك صفة لفعله، صفة لفعله. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وقال: صفة الملك صفة فعلية وهو الآمر، وهكذا صفة المالك صفة فعلية. فالله عز وجل له السلطان التام، فهو الآمر والناهي سبحانه وتعالى. فلهذا معاشر المسلمين، عندما نعرف معنى هذا الاسم العظيم ونعرف اتصاف الله عز وجل به بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، إن هذا ما يجعلنا نزداد معرفة بربنا جل شأنه. وذكر العلماء أن ملك الله قائم ودائر بين العدل والفضل، وهكذا قائم على الحكمة البالغة وعلى المصلحة والرحمة. ولهذا قرن الله في كتابه الكريم مع اسمه الملك باسمه القدوس، قال الله: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فقرن الله الملك بالقدوس ليفيد هذا تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب في ملكه، فملكه قائم على الرحمة والحكمة، وقائم على العدل والإحسان، ليس في ذلك نقص ولا عيب ولا ظلم ولا جور. ولهذا قال الله: فتعالى الله الملك الحق. فقرن الملك باسمه الكريم الحق، ومعنى الحق العدل. فالله عز وجل أقام ملكه على عباده وتصرفه فيهم وتدبيره إياهم على ما سمعتم، على العدل وعلى الفضل والإحسان، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو سبحانه وتعالى المالك الآمر والناهي والمدبر والمتصرف سبحانه وتعالى. ألا وإن من صفاته الفعلية أنه يعطي الملك من يشاء، ويتفضل به على من يشاء، ويكرم وينعم به على من يشاء.
ويبتلي به من يشاء جل شأنه. ألا وإن الله قد أعطى الملك آدم وذريته وفضلهم بذلك، ولهذا قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا الإكرام وهذا التفضيل هو اختيار من الله واصطفاء لآدم وذريته على بقية المخلوقات، وإنما وقع الخلاف في الملائكة فقط، وإلا فآدم وذريته أفضل من جميع المخلوقات، ووقع الخلاف في الملائكة، والمسألة فيها تفصيل ليس هذا محله وليس هذا مقامه. كذلك أيضا جعل الله لآدم وذريته السيادة والرئاسة في هذه الحياة، ولهذا أخرج ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل نفس من ابن آدم سيد، فالرجل سيد على أهله، والمرأة سيدة في بيتها. فجعل الله السيادة والملك والتصرف في كثير من المخلوقات، جعل الله ذلك لآدم وذريته يتصرفون فيما سخره الله لهم وفيما أباحه الله لهم، فهذا مما أعطاه الله عز وجل. كذلك الملك الذي يعطيه الله من يشاء على قسمين: عطاء عام وعطاء خاص. أما العطاء العام فهو ما ذكرنا أنه في آدم وذريته عليه السلام، وأما العطاء الخاص فهذا على قسمين اثنين: عطاء الملك، والمراد به الملك الديني الخالص، والثاني المراد به الملك الذي يغلب فيه إما جهة الدين وإما جهة الدنيا، إما جهة الدين وإما جهة الدنيا. وقد شمل هذين القسمين قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فقد فسر هذه الآية من فسرها بأن الملك الذي يؤتيه سبحانه ويكرم به ويهب ويتفضل أنه ملك النبوة والرسالة. والتفسير الثاني وهو قول الأكثر: الملك الذي هو الملك الدنيوي على ما هو عليه من قسمين، كما سيأتي إيضاح ذلك في الخطبة القادمة إن شاء الله. فنتكلم الآن في بيان هذا الملك، ألا وهو الملك الديني الخالص الذي يتفضل الله به على من يشاء من العباد. هذا الملك الديني الخالص هو ملك النبوة والرسالة، يتفضل الله على من يشاء بالوحي فيوحي الله إليه بما يوحي إليه، ويرسله الله ويبعثه الله إلى من يشاء من الخلق والعباد. فالأنبياء والرسل ممن أعطاهم الله الملك، لكنه أعلى الملك الذي أكرمهم الله به، أعلى الملك في هذه الدنيا، وأفضل الملك وأنفع الملك، وهو الملك الصافي النقي الخالص من شوائب الفتنة ومن شوائب الضلال والانحراف ومن شوائب الظلم والجور، فهو ملك خالص فيه الخير كله. وأول من اصطفاه الله بالنبوة آدم عليه السلام، اصطفى آدم عليه السلام بالنبوة، وجعل النبوة سبحانه والرسالة في من يشاء من ذريته. فآدم عليه السلام توفي وبقيت ذريته من بعده، ثم حصل من الانحراف في ذريته ما حصل، فاصطفى الله نوحا بالنبوة والرسالة وأرسله إلى من كان موجودا من الخلق والبشر آنذاك. فقام فيهم نوح مدة ذكرها الله في القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله. ثم جعل الله هذا الملك في العرب، جعل ملك النبوة والرسالة في العرب، جعله في ذرية نوح وجعله في العرب من ذرية نوح عليه السلام. فأرسل الله هودا عليه السلام إلى عاد وكانوا بالأحقاف في اليمن، فلم يؤمنوا بل كذبوا رسولهم فأهلكهم الله كما تعلمون. وأرسل الله نبيه ورسوله صالحا إلى ثمود وكانوا في الحجر في الجزيرة فكذبوا رسولهم كما تعلمون فأهلكهم الله. وأرسل الله شعيبا عليه السلام إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة، هؤلاء الرسل كانوا في الجزيرة العربية، وجرى ممن أرسلوا إليهم التكذيب بهؤلاء الرسل حتى أهلكهم الله عز وجل. فحول الله نبوة الرسالة ونبوة الملك من العرب إلى العجم، من العرب إلى بني إسرائيل. فاصطفى الله إبراهيم الخليل بالنبوة والرسالة، ثم جعل النبوة في ذرية إسحاق وهو ولد إبراهيم، كما قال الله في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهكذا دلت الأدلة الكثيرة على اصطفاء بني إسرائيل بالنبوة والرسالة فيهم. ولهذا قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وهؤلاء في بني إسرائيل. فكانت النبوة والرسالة في بني إسرائيل، فحال الأمر بهم ووصل الأمر بهم إلى أن صاروا يقتلون من يقتلون من الأنبياء عليهم السلام. فلما وصل باليهود إلى هذا الحد، وصل بهم الأمر إلى هذا الحد أن قتلوا من أنبياء الله من قتلوه، وكان آخر من سعت اليهود في قتله عيسى عليه السلام، فسعوا إلى قتله إلا أن الله رفعه إلى السماء وجعل رجلا يشبهه، فقتلت اليهود رجلا يشبه عيسى فقالوا قتلنا عيسى وكذبوا في ذلك. فلما آل بهم الأمر إلى هذا حول الله هذا الملك وهو ملك النبوة والرسالة من بني إسرائيل إلى العرب ورده إليهم مرة ثانية، وذلك أن الله اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، فنبأه الله وجعله نبيا بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. وأرسله الله بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا أوائل ما أنزله الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فآلت النبوة والرسالة إلى العرب لما علمه الله أنهم سيقبلون دينه ويحملون شرعه ويؤمنون برسوله ويناصرونه ويؤازرونه ويكونون على دينه وشرعه. هذا مما أعطاه الله من الملك. فلما أعطى الله نبينا هذا الملك وسلبه من اليهود والنصارى، قال الله في اليهود والنصارى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أكثر المفسرين على أن المراد بالناس هنا محمد عليه الصلاة والسلام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فكان الملك العظيم مع ذرية إبراهيم، ولكن جرى منهم ما سمعتم، فحوله الله. فحسدت اليهود العرب، وحسدت اليهود الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد كانت صفة بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة باسمه، وهكذا كانت صفاته وصفات الصحابة في التوراة. فكان اليهود يؤمنون ببعثته عليه الصلاة والسلام، واستمروا على هذا الإيمان. فلما بعث وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، علمت اليهود أنه النبي والرسول الذي وصفته التوراة والذي ذكر في الإنجيل، فقاموا وكذبوا به عليه الصلاة والسلام من باب الحسد والحقد. على كل، هذا الملك العظيم كما سمعتم خص الله به العرب مؤخرا وجعله فيهم، وختم الله النبوة والرسالة ببعثة سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فصارت النبوة والرسالة في العرب والحمد لله، وختمت بهذا الرسول، وختمت بهذه الأمة، وختمت بالقرآن الكريم. فهذا شرف، وأي شرف لأمة العرب على جهة الخصوص، لأمة العرب على جهة الخصوص. ثم إن هذا الملك الذي أعطاه الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، ملك النبوة والرسالة، أورث الله عز وجل من يشاء من العباد الأنبياء والرسل. فقد أورث الله العلماء الربانيين ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومرادي من هذا الكلام أن نعلم أن الملك الدين الخالص أنه اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والسير على ما كان عليه، والأخذ بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأن المبلغين عن رسولنا عليه الصلاة والسلام دين الله وشرعه وهدي رسوله هم العلماء الربانيون. ولقد اخترت لنفسي على أني أرضى أن أكون ممن يرضى لنفسه بالملك الديني، بالملك الديني، ألا وهو نشر دين الله عز وجل، تعلم العلم الشرعي ونشر العلم الشرعي بين المسلمين. فهذا هو الملك الأكبر والملك الأعظم الذي تفضل الله به على أنبيائه ورسله، وجعل لهم ورثة، وهم العلماء الربانيون، العلماء الراسخون في علم الشريعة، العلماء المتمسكون بدين الله، الذين لم يكونوا مفتونين لا بمال ولا بجاه ولا بملك، وليسوا واقعين لا في التعصب الحزبي ولا في التعصب المذهبي ولا في شيء يخالف شرع الله، وإنما يسعون إلى إصلاح أنفسهم وإلى إصلاح من شاء الله من العباد. فهذا الملك الديني، أدعو كل من يريد الملك أن يختار هذا الملك، أن يختار هذا الملك الذي هو اصطفاء من الله واكتباء من الله وتفضيل وإكرام من الله عز وجل. فهذا الملك هو بعد درجة النبوة وبعد درجة الرسالة. قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والمراد بالصديقين العلماء الراسخون، العلماء الراسخون علماء الشريعة وحملة الملة وهداة الأنام. هؤلاء هم في الدرجة الثانية بعد منزلة الأنبياء والرسل. فلهذا كما سمعتم ينبغي على العلماء أن يختاروا هذا الملك وأن لا يخرجوا عن هذا الملك. ومن عظيم إتمام هذا الملك الذي من الله به على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن جعل الله هؤلاء العلماء بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، أن جعل الله هؤلاء العلماء بمنزلة أنبياء بني إسرائيل في نصح الخلق وهدايتهم وإرشادهم والسعي في إصلاحهم. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. سمعتم رعاكم الله الملك الذي خص الله به العرب، وأن هذا الملك لا تزال آثاره باقية فيهم إلى قيام الساعة. فحفظ الله القرآن الكريم، وحفظ الله السنة النبوية، وحفظ الله اللغة العربية. هذا الحفظ باق ودائم ومستمر إلى قيام الساعة. كل هذا من أجل أن يدوم في أمة الإسلام هذا الملك، وأن يبقى في أمة الإسلام آثار هذا الملك. خذوا حظكم الوافر، خذوا حظكم الوافر مما أكرمكم الله به وخصكم الله به وشرفكم على غيركم من الأمم وفضلكم على غيركم من الأمم. ومن إكمال هذه النعمة ومن إتمامها وحفظها وبيان هذا لنا ما دلت عليه الأحاديث المتواترة، أن الله عز وجل ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند بداية علامات الساعة الكبرى، عند خروج الدجال، عند خروج الدجال ينزل الله عيسى بن مريم عليه السلام من أجل أن يقتل الدجال الذي فتن الأمة العربية والأمة المسلمة آنذاك وفي ذلك الوقت. فينزل عيسى ويقتله في باب لد في دمشق، وهكذا أيضا ينزل الله عيسى عليه السلام ليهلك الملل كلها فلا تبقى إلا ملة الإسلام، وينزل الله عيسى ليحكم بشريعة الإسلام بشريعة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام كما جاءت الأحاديث المتواترة. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيضع الجزية، يضع الجزية ويقتل الخنزير، ويهلك الله الملل كلها في عهد عيسى بن مريم، فيهلك الله ملة اليهود الكافرة المشركة وملة النصارى الشركية والخرافية، ويهلك الله البدع والخرافات، ولا يبقى إلا ما بعث به سيد الأولين والآخرين. انظروا إلى عناية الله بهذا الملك في هذه الأمة ودوامه وبقائه وصفائه ونقائه. ألا ترضى أن تكون ممن يأخذ حظه من اتباع سيد الأولين والآخرين، ومن التمسك بالإسلام، ومن التمسك بالإسلام؟ فنزول عيسى عليه السلام ينزل، والمهدي وهو مهدي، المهدي الذي ذكرته الأحاديث والذي تحدثت عنه الأحاديث، قد خرج وهو قائم بالجهاد في سبيل الله، يدافع عن دين الله، ويدافع عن بيت الله الحرام إلى غير ذلك مما يقوم به. هذا الخليفة العظيم، هذا الخليفة الذي ادخره الله لأمة الإسلام في آخر الزمان، ينزل عيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقول المهدي لعيسى تقدم، فيقول عيسى إمامكم منكم، ويصلي عيسى خلف المهدي عليه السلام. هكذا عظم الله هذه الأمة وأكرم الله هذه الأمة، يرسل الله رسولا ونبيا، رسولا من رسله ونبيا من أنبيائه، وهو عيسى، من أجل هذا، من أجل أن يحكم بهذه الشريعة. يا ويل من تنكر لهذا الدين، يا ويل من حاد عن الحق المبين، يا ويل من غير أحكام الشريعة وبدل ما بدل منها طاعة لليهود، طاعة لليهود وطاعة للنصارى، وخضوعا لأعداء الله، واتباعا لهواه المرضي، وأخذا وتسليما لما يدعوه إليه الشيطان من مخالفة دين الرحمن. أيها المسلمون، احمدوا الله على هذا الاصطفاء بهذا الملك الذي سمعتموه، فكونوا أحق بهذا الملك، بالملك الديني، وكونوا أهلا له. خذوا دينكم من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، ودعكم من التخبطات، تارة في البدع وتارة في الحزبيات وتارة في البغي والظلم على العباد. انتبه على نفسك، استقم على دينك، إنها أيام قلائل، إنها أنفاس معدودة، إنها أوقات محدودة، وبعدها نرحل عن هذه الحياة إلى الآخرة ونلاقي ربنا بما اكتسبت أيدينا. فانظر بماذا ستلاقي ربك، انظر بماذا ستلاقي ربك. فإن الله جعل هداية هذه الأمة وجعل صلاحها باقيا بينها وفي أوساطها، فلا تحتاج أن تضل، والهادي موجود، والهادي موجود. القرآن الكريم والسنة المطهرة والعلماء الربانيون والناصحون والمخلصون. فيا معشر المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نعظم ما عظم الله، وأن نكرم أنفسنا بما أكرمنا الله عز وجل. اليهود والنصارى ساعون بكل قواهم المعنوية والحسية، بالمال والرجال والعقل وغير ذلك، في إضلال المسلمين، في إضلال المسلمين، وفي إبعاد المسلمين عن دينهم الحق المبين، يسعون إلى إبعادهم عنه. فكم نال اليهود والنصارى في هذا العصر من كثير من المسلمين، وصار هؤلاء المسلمون يتخبطون ويتقفرون عند اليهود والنصارى، صاروا فقراء يقتدون باليهود والنصارى ويقتدون بغيرهم من أهل الشر والفساد. أغناك الله فرجعت إلى الفقر عياذا بالله. أغنانا الله بدينه وأغنانا الله بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. أنرجع نقلد اليهود والنصارى ونتبع ما هم عليه من الرذائل والقاذورات، ما هم عليه من الجرائم والموبقات؟ احذروا عباد الله أن تقبلوا المنظمات التنصيرية، احذروا أن تقبلوا المنظمات التنصيرية. المنظمات جاءت من أجل أن تعطيكم شيئا من لعاعة الدنيا، لتأخذ منكم ولتحرمكم وتسلب منكم أعظم شيء وأشرف شيء وأجل شيء، ألا وهو دينكم، ألا وهو دينكم. في الوقت الراهن يدخل عدد كبير في النصرانية عياذا بالله، يدخل عدد كبير في النصرانية عياذا بالله. سلمت القلوب والعقول، وسلمت الرجال والنساء لهؤلاء الأعداء، والنساء والأطفال لهؤلاء الأعداء. احذروا، احذروا أن يستمر أحد على هذا، فالمطلوب أن نحافظ على ديننا وأن نعتز بديننا، ولا نقبل اليهودية والنصرانية التي أبطلها الله، أبطلها الله. لا ترفع مرقع، لا ترفع مخرق، وتترك ما جاء الله به، ما جاء الله به من الدين القويم، من الدين القويم الذي تصلح به أحوالنا وتستقيم به أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إني أدعوك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أسألك يا ربنا أن تزيدنا هدى وتقى، أسألك أن تأخذ بقلوبنا إلى طاعتك وإلى مرضاتك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com